إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا على بصيرة من أمرنا، ويفقهنا في ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في تفسير سورة المائدة إلى الآية 41، فنأخذ المعنى الإجمالي من هذه الآية إلى الآية 47. قال الله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. مناسبة هذه الآية لما تقدم أن السورة من أولها إلى هذا الموضع في تشريع الأحكام والحدود، والذين يسارعون في الكفر لا يرضون بأحكام الشريعة ولا بحدودها، والمؤمن يحزن إذا لم يقبل الحق، وهذا يجده كل واحد فينا، وهذه علامة خير ودليل إيمان، أنك إذا عرضت هذه الشريعة وبينت أحكامها فإنها إذا قوبلت بالرفض فإنك تحزن، فإنك تحزن، بل ربما الإنسان يغضب ويتصرف تصرفات يعني لم تأتي بها الشريعة، لكن نيته أن ينصر الشريعة، هذه نيته. نعم. فقال الله تبارك وتعالى لنبيه: وكل داع له أسوة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. قال سبحانه: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. فمما لا شك فيه أن الإنسان المؤمن يريد أن تعرف الشريعة وأن تنتشر وأن يعمل بها الناس، لكن إذا وجد عنيدا يقاوم الشريعة فهذا لا يحزن عليه، هذا لا يحزن عليه. فهذا جمع بين الحزن وعدم الحزن، لا يحزنك إذا كان مقابلها عنيدا معارضا، ويحزن إذا وجد معارضة لكن يأمل الخير، لكن يأمل الخير. مثلا مع أولاده يبذل جهده لكن يأمل الخير فهو يحزن على المعارضة، مع أصدقائه، مع زملائه، مع أقربائه لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يسارعون. فإذا كانوا يسارعون في الكفر والعناد فهؤلاء لا يحزن عليهم. قال سبحانه: من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم وهؤلاء هم المنافقون. وتأمل كيف بدأ الله عز وجل بهم، لأنهم شر الطوائف كما نراهم الآن. كانوا قديما منافقين وصاروا الآن كافرين بعد أن تقام عليهم الحجة وتبين لهم المحجة، فيصرحون بأنهم لا يريدون الشريعة، يصرحون ويسارعون في ذلك، لا يريدون الشريعة ولا يريدون الأحكام. من الذين قالوا آمنا بأفواههم، صلاة وبركة، ولم تؤمن قلوبهم، ليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وإنما آمن يعني بفمه، أي أنه يعني يتبجح بهذا فيقول نحن مسلمون ويملأ بها فمه، وإنما إيمانه من فمه فقط، وأما قلبه فهو يعني خال من الإيمان. ولم تؤمن قلوبهم، فالواجب على المؤمن ألا يحزن تجاه هؤلاء. قال: ومن الذين هادوا، فقدم الله تبارك وتعالى في المسارعين في الكفر قدم سبحانه المنافقين على اليهود، سبحان الله، لأن اليهود عتاه تميزوا بالعناد، بمعرفة الحق والحيدة عنه. المنافقون أقبح منهم، المنافقون أقبح منهم. ومن الذين هادوا، وإنما سموا الذين هادوا لقولهم إنا هدنا إليك، أي رجعنا إليك. هذا طبعا كان قديما، وأما الآن فهم لم يرجعوا ولم يتوبوا ولم ينيبوا، بل استحكموا في الكفر والعناد. ثم وصفهم الله عز وجل بصفات، وهذه الصفات هي ميراث المسارعة في الكفر، ميراث المسارعة في الكفر. فالذي يسارع في الكفر يعاقبه الله عز وجل بأقبح الصفات، فمنها: سماعون للكذب، سبحان الله، الكذب يأتي يسمعه، ما قال الله عز وجل سامعون، قال سماعون، صيغة مبالغة. فأمثال هؤلاء لا يقبلون إلا الكذب، الذي يجيئهم بالحق الحق لا يناسبهم ولا يوافقهم، سماعون للكذب. سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. وهؤلاء هم رؤوس الكفر، لأن رؤوس الكفر لم يكونوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان هؤلاء العوام يسمعون لهم. سماعون للكذب من أي جهة؟ سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. هذا وجه في الآية، وفيها وجه آخر. سماعون لقوم آخرين أي يتجسسون لهم، فإذا سماعون لقوم آخرين يعني يسمعون من رؤوسهم، سماعون لقوم آخرين يعني يتجسسون لهم، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: وفيكم إيش؟ وفيكم سماعون لهم، يعني جواسيس لهم. فإذا سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. الثالثة: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، فعاقبهم الله عز وجل بهذه الخطيئة الكبيرة، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وهذا معروف في اليهود ومعروف في المنافقين، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. الكلام يعني نزل على شيء معين ويراد به شيء معين فهم يحرفونه، كإنسان يحرف يعني حجر، هذا الحجر موضوع في هذا المكان هو يحرفه عن مكانه، لأن كل كلام له مقصود وله مراد، فهم يحرفونه. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. يقولون فيما بينهم، أو أن رؤساءهم يقولون لهم هذا، يقولون: إن أوتيتم هذا فخذوه، يعني إن حكم محمد بهذا الحكم فاقبلوه منه، ويذكرون لهم حكما معينا، وإن لم تؤتوه فاحذروا، أي وإن حكم بغيره فلا تقبلوه. وسيذكر لنا ابن كثير رحمه الله ثلاثة أسباب لنزول هذه الآية، ولا مانع أن يتعدد سبب الإيش؟ سبب النزول. فمنهم من ذكر أنها نزلت في زانيين زنايا من اليهود، فماذا كانوا يفعلون في الزانيين؟ يركبونهما على حمار، ويعني متخالفين، قفى أحدهما إلى الآخر، ويسودون وجوههما ويطوفون بهم في الحي، فهذه عقوبة الإيش؟ عقوبة الزاني. قالوا: اذهبوا إلى محمد، فإن حكم لكم بهذا خذوه، وإن حكم لكم بالرجم فلا. فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتوراة، ليس لأجل أن يحكم بما فيها، وإنما من أجل إيقافهم على مخالفتهم التوراة، فإذا كانوا يخالفون التوراة التي هي كتابهم فكيف يقبلون حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهذا سيذكره الله تبارك وتعالى، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ يعني إذا هم ما حكموا التوراة ولم يعملوا بها فكيف يقبلون حكمك؟ ولذلك خير الله عز وجل نبيه، قال: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، أنت بالخيار، لأن هذا المحتال يعني لا فائدة فيه. إن أوتيتم هذا فخذوه، يعني إن حكم لكم بحكم الزنا على ما افتراه يعني رؤساؤهم فخذوه، وإن لم تؤتوه فاحذروا. يذكرون سببا آخر، أن بني النضير كانوا أشرف من بني قريظة، فكان إذا قتل من بني النضير قتيلا من بني قريظة فكانوا يدفعون لهم نصف الدية. نعم. وإذا قتل أحد من بني قريظة قتيلا من بني النضير يدفعون الدية كاملة، فقالوا أيضا اذهبوا إلى هذا الرجل فإن حكم لكم بذلك فخذوه، وإن حكم بغيره فلا تأخذوه. والآية عامة، إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. قال سبحانه: ومن يرد الله فتنته، فهذه فتنة، الذي يخالف ويخادع ويحتال على حكم الله، إنما أراد الله عز وجل فتنته. فالله عز وجل يريد الهداية ويريد الفتنة والإضلال سبحانه وتعالى لحكمة. قال نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. ومن يرد الله فتنته، ما المراد بالفتنة هنا كما في سياق الآية؟ يعني هذه قاعدة في تفسير القرآن، اللفظ العام أول ما يفسر على سياق الآش على سياق الآية، ثم بعد ذلك يقال بعمومه. فالفتنة كلمة عامة تشمل كل الشر، لكن ما المراد بها هنا ويدخل في ذلك دخولا أوليا؟ المراد بذلك الإعراض عن حكم الله وعن حدود الله وعن شريعة الله. فالذي يعرض عن شريعة الله أراد الله عز وجل فتنته. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، فلن تملك له من الله شيئا، لا يفيده يعني دعوتك وإرشادك، وإنما يكون الإرشاد والبيان حجة عليه، لكن لا يفيده. لماذا؟ لأنه يحتال على الله ويخادع ربه، ولذلك حرمت الحيل في هذه الشريعة. وقال أيوب السختياني: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر من بابه لكان أهون. يعني لو إنسان أكل الربا مباشر وهو يقول هذا ربا وأنا أعرف أنه ربا، هذا أهون من أن يتحايل عليه لتسليك أنه حلال. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، الذي يحتال هو يسيء الظن بربه. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ فهذا يسيء الظن بربه، أنه لا يعلم ما في قلبه ما في نيته، هو يريد الاحتيال على الحرام والله عز وجل يعلم هذا. فهذا كان معرضا للفتنة، ولا يفيد فيه بيان ولا إرشاد. ولذلك قال تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. نعم، لهم في الدنيا خزي. وهذا حصل لليهود وحصل للمنافقين في الدنيا. أما اليهود فأخزاهم الله عز وجل فأخرجهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة كما في سورة الحشر، وكما في خيبر، وكما في يهود بني قينقاع. كل طائفة منهم لها قصة في الإخراج، فهذا خزي. وأما المنافقون فأخزاهم الله عز وجل بسورة براءة، والتي تسمى المبعثرة المقشقشة الفاضحة، لأنها فضحتهم وبينت صفاتهم، ومنهم 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 ومنهم، فهذا خزي الدنيا. ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لماذا أيها الإخوة؟ لعظم جرمهم، لعظم جرمهم، ولأنهم أسباب الفتنة. تجد منافق الآن يخرج على الفضائيات ويلبس على الناس، فيكون سببا لإضلال أناس كثيرين، فهذا له عذاب، إيش؟ عذاب عظيم، أي في الكمية، وعذاب أليم في النوعية. عذاب عظيم كمية، وعذاب أليم في نوعية العذاب. ثم قال تعالى: سماعون للكذب. هذا يعني تأكيد للصفة الأولى، سماعون للكذب. فعلم أن سماع الكذب وعدم التمييز بين الكذب والصدق هذا من أقبح الصفات، هذا من أقبح الصفات. سماعون للكذب، أكالون للسحت، هذه صفة أخرى. والسحت معناه كما قال الله تبارك وتعالى في سورة طه: فيسحتكم بإيش؟ بعذاب. يسحتكم يعني إيش؟ يعني يستأصلكم، يذهبكم. فهذا هو السحت. إيش؟ السحت لغة. وأما السحت في الإصطلاح فهو أكل المال بالباطل، فكل ما يؤكل بالباطل فهو سحت، وسمي سحت لأنه ذاهب، لأنه ذاهب منزوع البركة. أكالون للسحت، فيدخل في ذلك الربا والرشوة والغش والخداع وكل سبيل لأكل أموال الناس بالباطل. قال سبحانه: فإن جاءوك، أي هؤلاء اليهود أو غيرهم من المنافقين، فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. لماذا خير الله عز وجل نبيه؟ نقول: لأنهم إذا كانوا لم يحكموا التوراة التي هي كتابهم، فكيف يقبلون حكم النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يؤمنون به؟ فاحكم بينهم واعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. فنفى الله تبارك وتعالى الضرر، ونفي الضرر لا يستلزم نفي الإيش؟ الأذى. نفي الضرر لا يستلزم نفي الإيش؟ الأذى. قد يؤذونك لكن لا يضرونك. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، والقسط في الإسلام، القسط إنما يكون في الإسلام. ولذا إذا تحاكم إلينا أهل الملل الأخرى فنحكم بينهم بالإيش؟ بحكم ليش؟ بحكم ليش؟ بحكم الإسلام، لأن القسط إنما هو في الإيش؟ إنما هو في الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حكم في اليهوديين حكم فيهما بحكم ليش؟ بحكم الإسلام. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالتوراة؟ أتى بالتوراة ليوقفهم على أنهم لا يحكمون كتابهم، وأن التوراة فيها حكم الرجم وهو موافق لحكم ليش؟ لحكم الإسلام. الدليل هو هذا: فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. والقسط هو أساس الحكم، القسط هو أساس الحكم. وهذا القسط أيها الإخوة يعرف شرعا ويعرف عقلا، يعرف شرعا ويعرف عقلا. ولذا كتب عمر رضي الله عنه لأبي موسى كتاب القضاء، وقال له إيش؟ الفهم الفهم فيما أدلي إليك، وقايس الأمور فيما لم يأتي في كتاب أو سنة. فالقسط مصدره ماذا؟ مصدره الشرع، ومصدره أيضا العقل الصحيح، لكن الاعتماد على الشرع، لأنه لا يمكن أن يكون العقل صحيحا إلا على الشرع الصريح. إن الله يحب المقسطين. ثم قال سبحانه: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. كيف هنا للتعجيب، يعني الله تبارك وتعالى يعجب نبيه من حالهم، هذا فعلا شيء عجيب. كيف هم لا يحكمون التوراة فيما بينهم ويأتون يتحاكمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقبلون حكمه؟ إذا أنتم ما قبلتم حكم كتابكم فكيف تقبلون حكم من لا تؤمنون به؟ وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. ثم يتولون من بعد ذلك، يعني يتولون عن التوراة. وما أولئك بالمؤمنين، وما أولئك بالمؤمنين. فالذي يتولى عن حكم الله تعالى هذا ليس بمؤمن، ليس بمؤمن. فالذي يتولى عن حكم الله هذا ليس بمؤمن، على التفصيل الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما كما سنذكر إن شاء الله تعالى. وما أولئك بالمؤمنين، فهذا تخويف، هذا تخويف وتحذير عن التولي عن حكم الله تبارك وتعالى. فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، يتولون يعرضون. والمعرض إما أن يكون معرضا جاحدا، وإما أن يكون معرضا شهوة. فإن كان معرضا جاحدا مستكبرا فهذا كافر، وإن كان معرضا شهوة أو ظلما فهذا له حكمه من أصحاب الكبائر، فهذا له حكمه من أصحاب الكبائر. طبعا هذا تنزيل الآية على هذه الأمة. وأما اليهود فهم كفار أصلا، اليهود كفار، لا يدخل فيهم هذا التفصيل. ثم قال سبحانه مبينا شأن التوراة التي أنزلها، قال: إنا أنزلنا التوراة. فالكلام في التوراة الإيش؟ المنزلة. وأما التوراة المحرفة والإنجيل المحرف ففيه من الحق والإيش؟ والباطل، ففيه من الحق والباطل. ولذا دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتوراة وأجلها. لما جاءهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيت المدراس بيت المدرسة يعني المدرسة التي يتدارسون فيها، جعلوا له وسادة. فلما جاء بالتوراة نزع النبي صلى الله عليه وسلم الوسادة ووضع التوراة عليها إجلالا لها، مع أنهم كانوا حرفوا فيها. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. ما الفرق بين الهدى والنور يا أبا عبد الله؟ الهدى هو العلم، والنور هو أثر العلم. الهدى العلم، والنور أثر العلم. فالعلم هدى في نفسه، إذا الإنسان انتفع بالعلم صار العلم ايش؟ نورا له يمشي به في الظلمات. فيها هدى ونور. يحكم بها النبيون الذين أسلموا. هذه صفة ايش؟ ايش يسموها؟ صفة كاشفة. النبيون الذين أسلموا، النبيون كلهم أسلموا. يحكم بها النبيون الذين أسلموا. والإسلام هنا بمعناه الإيش؟ بمعناه العام، الذي يشمل الإسلام والإيمان والإحسان. الذين أسلموا أي بلغوا في الإسلام الدرجة العليا. والإسلام له ركنان اثنان، الإقرار والانقياد، قافان. الإسلام إقرار وإيش؟ وانقياد. وضد الإسلام هو الكفر. إيش اللي ضد الإقرار؟ الجحود. وإيش اللي ضد الانقياد؟ الاستكبار. ولذلك كان الكفر نوعان، جحود وإيش؟ واستكبار. جحود واستكبار. والأنواع الأخرى من الكفر تدخل في هذين النوعين. فالإسلام إقرار وانقياد، وعكسه الكفر. الكفر جحود واستكبار. فالنبيون بلغوا من الإسلام الدرجة العليا، الإقرار التام والانقياد التام. يحكم بها النبيون الذين أسلموا. للذين هادوا، يحكمون بها للذين هادوا. والربانيون، هذا معطوف على إيش يا أبا عبد الله؟ ها؟ طيب أبا عبد الله الثاني، النبيون والربانيون. يعني وكذلك الربانيون يحكمون بالإيش؟ يحكمون بالتوراة. العلماء ورثة الإيش؟ الأنبياء. ما الفرق بين الربانيين والأحبار؟ الأحبار الذين تميزوا بالعلم، هم لهم عبادة مما لا شك فيه، لكن تميزهم في العلم أكثر. والربانيون تميزهم في العبادة أكثر. والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. فالذي يحملهم على الحكم بالتوراة أن الله عز وجل استحفظهم عليها، جعلهم حفظة عليها، شهداء عليها، أمانة عندهم. وهذه أمانة عظيمة في عنق كل عالم، في عنق كل عالم. فجميع علماء المسلمين الذين عرفوا بالعلم استحفظوا على القرآن وعلى تبليغه وعلى بيانه. وينبغي ألا يخشى في الله لومة لائم. ولا بد أن نفرق بين الخوف على النفس والخوف على الحق، كما يقول الشيخ ابن عثيمين. يقول بعض العلماء أحيانا يعني يسكت، فما حكم ذلك؟ قال لا بد أن نفرق بين سكوته خوفا على نفسه أو خوفا على الإيش؟ على الحق. فإن كان سكت خوفا على الحق فنعم، لأن هذا من باب تقدير المصالح والإيش؟ والمفاسد. أما إذا كان سكت خوفا على نفسه فلا عذر له. لماذا؟ لأن أعين الناس متعلقة به. ولذا لم يكن يسع الإمام أحمد، لم يكن يسعه أن يقول بإيش؟ بخلق القرآن، لأنه لو قالها لصرنا الآن نقول في عقائدنا والقرآن إيش؟ مخلوق. لكن لا يجوز له رحمة الله عليه في هذا المقام أن يتنازل. قال والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، وانظر إلى هذه الإضافة، استحفظوا من كتاب الله، هذا كتاب الله، وكانوا عليه شهداء. فإذا أمران، حافظون وشهداء، يحفظونه ويتعلمونه ويشهدون أنه من عند الله، ويشهدون أنه من عند الله. ولذا يجب على علماء المسلمين مناصحة ولاة الأمر حتى يبعدوا عنهم أهل البدع، لأن أهل البدع كالعقارب يصطادون في الماء العكر ويجتمعون حول ولاة الأمر، وولاة الأمر معذورون. فيجب على العالم أن يقترب من ولي الأمر وينصح له ويبين له، كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وإنما هذا يأتي بالمران والنصح والتدرج والحكمة، فهذا كله أمانة في أعناق الإيش؟ في أعناق العلماء. وإذا كان أهل البدع يسارعون في الاقتراب من ولاة الأمور حتى يحققوا أغرادهم ومآربهم، فالعلماء أولى بالقرب حتى ينتشر الحق ويعرفه الناس. ولذلك قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون، لأن هذه أمانة كبيرة. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، هذا الإشكال. فكثير ممن يقترب من ولاة الأمر إنما يقترب من أجل الدرهم والدينار، ومن أجل الدرهم والدينار يسكت عن الحق. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ترهيب شديد، لأن جواب الشرط جاء بأسلوب الحصر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كأن الكفر حصر فيهم. فأولئك هم الكافرون. طيب، هل هذه الآية على عمومها؟ لأن هذا أسلوب شرط، وأسلوب الشرط من أساليب العموم. من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالذي يمشي على ظاهر هذه الآية، كل من حكم بغير ما أنزل الله عز وجل فهو إيش؟ فهو كافر. لكن هذا الظاهر وهذا العموم لم يقل به أحد قط، إلا المنحرف. وهناك رسالة يعني ما أحسنها بعنوان قرة العيون في تصحيح تفسير عبد الله بن عباس لقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، في تصحيح تفسير عبد الله بن عباس. لأن عبد الله بن عباس ومن تبعه قالوا بالتفصيل في هذه الآية، ما هو الفعل الذي في هذه الآية؟ لم يحكم بما أنزل الله، هذا هو الفعل، لم يحكم. طيب لم يحكم بما أنزل الله يعني لا يريد حكم الله، معتقدا أن حكم غير الله أحسن من حكم الله، ولا بد من النظر إلى هذه الأمور، أم أنه فعل ذلك للشهوة، أو فعله للفسق، أو فعله من أجل أنه يبغض إنسانا فلم يحكم فيه بما أنزل الله، فلا بد من الاعتبارات الأخرى، ولا بد من هذا التفصيل. وفي هذه الرسالة يعني مصنفها نقل أولا من كتب العقيدة في التفصيل في هذه الآية، نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول الشيخ رحمه الله مثلا: لا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر. من لم يعتقد الوجوب، قال يعني ما يجب أن نحكم بما أنزل الله، هذا كافر، كفر أكبر. قال: فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر. ثم ذكر يعني التفصيل الآخر عند قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه. قال: فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن. قال: وأما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله باطنا وظاهرا. إيش يعني ملتزم؟ يعني مقر وإيش وقابل. نقولنا الإقرار والإيش والإنقياد، مقر ومنقاد في الجملة. قال: لكن عصى واتبع هواه، لكن عصى واتبع هواه، فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة. قال: وهذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون، وكذلك هذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله. فالذي لا يتبع سلفه ولا يتبع العلماء المحققين في فهم هذه الآية، هذا مذهبه مذهب الإيش؟ مذهب الخوارج. ثم نقل عن ابن القيم: الكفر نوعان أكبر وأصغر. ونقل عن ابن أبي العز الحنفي، وعن ابن بطة، وعن صديق حسن خان، وعن الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ، هذا في كتب العقيد. وبعدين نقل عن كتب التفسير، وسيأتينا أثر ابن عباس أنه قال: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، إنما هو كفر دون إيش؟ دون كفر. هذا إذا كان إيش؟ إذا كان يعتقد وجوب حكم الله لكن حمله على عدم الحكم به، يعني عارض أو شهوة أو نحو ذلك. فنقل من كتب التفسير، ونقل أيضا من من كتب الحديث والفقه. ذكر عن ابن عبد البر وعن أبي العباس القرطبي، ونقل أيضا التفصيل المعروف عن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في رسالته تحكيم القوانين، ونقل أيضا عن القاسم وعن محمد رشيد رضا. محمد رشيد رضا كأنه هو الذي قال، يعني لم يقل به أحد قط. نعم. قال: أما ظاهر الآية، هذا كلام محمد رشيد رضا، يقول: أما ظاهر الآية فلم يقل به أحد من أئمة الفقه المشهورين، بل لم يقل به أحد قط. فإذن مثل هذه المواضع من كتاب الله التي هي من المواضع المتشابهة ينبغي الرجوع فيها إلى الإيش؟ إلى العلماء الراسخين المحققين. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قد يكون كافرا يخرج من الملة إذا كان لا يعتقد حكم الله، أو لا يرضى به، أو يعتقد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله، هذا يخرج من الملة. أما إذا كان الحامل له على الحكم بغير ما أنزل الله شهوة أو أي أمر آخر، فهذا حكمه حكم أصحاب الكبائر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: وكتبنا عليهم فيها، يعني في التوراة، أن النفس بالنفس قصاص، أن النفس بالنفس. وهناك من العلماء من عمل بهذه الآية على عمومها، حتى قال أبو حنيفة: أن المسلم يقتل بالإيش؟ بالكافر. المسلم إذا قتل كافرا فيقتل به، اعتمادا على هذه الآية. لكن طبعا الجواب عليه سهل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقتل مسلم بإيش؟ بكافر. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. فإذا فقى إنسان عين إنسان آخر اقتص منه، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، وكذلك بقية الأعضاء تقاس على ذلك. فما لم يذكر يقاس على ما إيش؟ على ما ذكر، اليدان والرجلان وغير ذلك. قال: والجروح قصاص. فإذا جرح إنسان إنسانا آخر جرحه بقدر جرحه. والفقهاء قديما وضعوا على ذلك شروط، فقالوا مثلا: لا قصاص إلا في جرح يصل إلى الإيش؟ إلى العظم. لماذا؟ قالوا: لأنه إذا وصل إلى العظم صار محدودا فيمكن القصاص، أما إذا لم يصل إلى العظم فكيف نقدره؟ فيجيب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على ذلك بأن الآن من الناحية الطبية يمكن تقدير ذلك، يعني تقديرا تاما. قال: والجروح قصاص. فمن تصدق به، من تصدق به يعني لم يقتص، عافى عن أخيه، فهذا التصدق كفارة له، كفارة لذنوبه. ومنهم من جعل التصدق يعني كفارة على الجاني، كفارة للجاني، وأجر المجني عليه على الله تبارك وتعالى. منهم من قال هذا. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. نعم. لماذا ذكر هنا الظلم أيها الإخوة؟ لأن في قصاص، لأن هنا في قصاص، والواجب في القصاص أو هو القصاص هو المساواة. نعم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قال: وقفينا على آثارهم، يعني على آثار الأنبياء، بعيسى، لأن عيسى آخر آخر أنبياء بني إسرائيل، وهو أقرب نبي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، فهو مصدق لها وحاكم بها، هكذا فسر ابن كثير، مقرا بها حاكما بها. فعلم أن التصديق يدخل فيه الإيش؟ العمل. الذين يقولون إيمان التصديق من أجل أن يخرجوا الإيش؟ العمل من الإيمان. ابن كثير لما فسر هذه الآية قال مقرا بها حاكما بها، حاكما بها، وهو عندما يحكم بها الحكم بالتوراة، هذا عمل ولا اعتقاد؟ هذا عمل. فالتصديق من معانيه العمل. ويدل على هذا أيضا قول الله تعالى وناديناه أي يا إبراهيم قد إيش صدقت الرؤيا. كيف صدق الرؤيا؟ بالعمل. صدق الرؤيا بالعمل. فالذي يقول لك الإيمان هو التصديق، نقول نعم، لكن التصديق يكون بالإيش؟ يكون بالإقرار ويكون بالإيش؟ بالانقياد، يكون بالقول ويكون بالإيش؟ بالعمل. مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. ومن فوائد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه قال ذكر الله عز وجل التوراة والإنجيل، قال فيه هدى ونور، قال وأما القرآن فإيش؟ كله هدى وإيش؟ هدى ونور، كله هدى ونور. نعم. ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. والموعظة هي العلم المقرون بالترغيب والترهيب، وهذا مناسب للتقوى. فحتى تحمل الناس على تقوى الله عز وجل، فيعني تذكر لهم العلم مقرونا بالإيش؟ بالترغيب والترهيب. قال تعالى وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، وهذا هو الواجب. كتب الله تبارك وتعالى إنما أنزلها هداية للناس، فالواجب على كل الناس أن يحكموا بكتب الله عز وجل. ولو حكم اليهود والنصارى التوراة والإنجيل لدخلوا في الإيش؟ لدخلوا في الإسلام، لأنهم يجدون النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، لكنهم كتموا ذلك. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ذكر الله تبارك وتعالى مرة الكافرون، الظالمون، الفاسقون. فنقول كل من الكفر والظلم والفسق ينقسم لإيش؟ إلى أكبر وإيش؟ وأصغر. فالكفر كفران أكبر وأصغر، والظلم ظلمان أكبر وأصغر، والفسق فسقان أكبر وإيش؟ أكبر وأصغر. نعم. وإنما هذا التغاير الكافرون الظالمون الفاسقون، يعني هذا يناسب حالات الحكم بإيش؟ حالات الحكم بغير ما أنزل الله. فأحيانا يكون الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، وأحيانا يكون ظالما، وأحيانا يكون فاسقا. فهذا التغاير هو يناسب حالات الحكم بغير ما أنزل الله. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله عند هذا الموضع، نعم أنا تابع لكم. نعم. قال ابن كثير رحمه الله نزلت هذه الآيات الكريمات في المسارعين في الكفر الخارجين عن طاعة الله ورسوله المقدمين آراءهم وأهواءهم على شرائع الله. نعم. المقدمين آراءهم وأهواءهم على شرائع الله وعلى حدود الله. من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، أي أظهروا الإيمان بألسنتهم وقلوبهم خراب خاوية منه، هؤلاء هم المنافقون. قال: ومن الذين هادوا، أعداء الإسلام وأهلهم، وهؤلاء كلهم سماعون للكذب أي مستجيبون له، فهم يسمعون ويستجيبون، منفعلون عنه، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، أي يستجيبون لأقوام آخرين لا يأتون مجلسك يا محمد. هذا القول الأول. وقيل المراد أنهم يتسمعون الكلام وينهونه إلى أقوام آخرين، ينهونه يعني كجواسيس. قال: وقوله يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي يتأولونه. نقول يعني ليت ابن كثير ترك التحريف على أصل، فإنه واضح، لكن لما قال يتأولونه التأويل صار له معنى صحيح ومعنى إيش؟ ومعنى فاسد. فما أحسن ما ذكر الله تبارك وتعالى، يحرفون الكلم، هذا واضح لا يحتاج تفسيرا. فليت ابن كثير رحمه الله عدل عن هذه اللفظة. السبب الأول في نزول الآيات، قيل نزلت في أقوام من اليهود قتلوا قتيلا وقالوا تعالوا حتى نتحاكم إلى محمد، فإذ أفتانا بالدية فخذوا ما قال، وإن حكم بالقصاص فلا تسمعوا منه. سبحان الله، مع أن التوراة فيها إيه؟ وكتبنا عليهم فيها. فهذا يعني مما قيل في سبب نزول هذه الآيات. قال: والصحيح، هذا الثاني، أنها نزلت في اليهوديين اللذين زنيا، وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم من الأمر برجم من أحصن منهم فحرفوا، واصطلحوا فيما بينهم على الجلد 100 جلدة والتحميم والإركاب على حمار مقلوبين، هكذا حرفوا حكم الرجم، قالوا بدل الرجم نسوي هذا 100 جلدة تحميم يعني يسودون وجوههما، والإركاب على حمار مقلوبين. فلما وقعت تلك الكائنة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فيما بينهم تعالوا حتى نتحاكم إليه، فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه واجعلوه حجة بينكم وبين الله. سبحان الله. طيب وكتابكم؟ قال: ويكون، قالوا نعم، ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم بينكم بذلك، وإن حكم بالردم فلا تتبعوه في ذلك. إذن هؤلاء أصحاب أهواء مش أصحاب اتباع. قال: وقد وردت الأحاديث بذلك، وذكر لنا ابن كثير هذه القصة عن ابن عمر وأبي هريرة والبراء وجابر ابن عبد الله من حديث 4 من الصحابة. فعن عبد الله بن عمر أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد. سبحان الله، ما في أعجب من هؤلاء الناس. نعم، في الكتمان. بعدين قالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، لأنهم لا مناص لا مفر، التوراة فيها والنبي صلى الله عليه وسلم كان سيحكم بينهم بإيش؟ بالرجم. قال فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة، هذا رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ له فقال لليهود ما تصنعون بهما؟ قالوا نسخم وجوههما، يعني نسود نسخم، والتسخيم هذا لفظ يعني مشهور عندنا في بلادنا، نسخم وجوههما ونخزيهما، نخزيهما يعني بالإركاب على حمار مقلوبين. قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا فقالوا لرجل منهم ممن يرضون أعور اقرأ، فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه، قال ارفع يدك، فرفع فإذا آية الرجم تلوح يعني تظهر. قال يا محمد إن فيها آية الرجم ولكننا نتكاتمه بيننا، فأمر بهما فرجما. وعند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود. ما في مانع أن هذه الرواية مفصلة مبينة أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش لما هم جاءوا إليه، هو ذهب إليهم في بيت الإيش المدرس، حتى جاء يهود فقال ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما. قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قال فجاءوا بها فقرأوا حتى إذا مر بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها، فقال له عبد الله بن سلام ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليرفع يده، وذكر مثل الذي قبله. نعم. وروى أبو داود هذا الحديث حديث ابن عمر قال أتى نفر من اليهود فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القف. ما هو القف؟ القف اسم واد بالمدينة، هذا اسم واد بالمدينة. فأتاهم في بيت المدراس، والمدراس هو البيت الذي يتدارسون فيه التوراة. فقالوا يا أبا القاسم إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم. قال ووضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فجلس عليها، ثم قال ائتوني بالتوراة، فأتي بها فنزع الوسادة من تحته ووضع التوراة عليها. احفظوا هذه الرواية لأن هناك يعني بعض الإخوة يضع المصحف على الأرض، فإذا قيل له في ذلك قال يعني ما الذي يمنع، يعني لو لم يأتي دليل مانع فالذي يمنع هو تعظيم كتاب الله تبارك وتعالى، هو تعظيم كتاب الله تبارك وتعالى، فكيف وقد جاء هذا الدليل؟ نزع النبي صلى الله عليه وسلم الوسادة من تحته ووضع التوراة عليها وقال آمنت بك وبمن أنزلك، ثم قال ائتوني بأعلمكم، فأتي بفتى شاب وذكر القصة. قال وقال الزهري هذا من حديث أبي هريرة، فإذا الذي مضى هذا حديث ابن عمر. وأما حديث أبي هريرة قال زنى رجل من اليهود بامرأة فقال بعضهم لبعض اذهبوا إلى هذا النبي فإنه بعث بالتخفيف. سبحان الله، بعث بالتخفيف كما قال صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة. قالوا فإن أفتانا بفتية دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله، قلنا فتيا نبي من أنبيائه. قال فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا يا أبا القاسم ما تقول في رجل وامرأة منهم زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراسهم، فقام على الباب فقال: أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحسن؟ قالوا: يحمم ويجبه ويجلد. والتجبية أن يحمل الزانيان على حمار، وتقابل أقفيتهما ويطاف بهما، هذا يسمى التجبية. قال: وسكت شاب منهم، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سكت، ألظ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النشدة، يعني قال له: أنشدك بالله أيها الفتى، لما وجده ساكتا ما قال مقولتهم. فقال: اللهم إذ مشتنا فإنا نجد في التوراة الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أول ما ارتخصتم أمر الله، يعني لماذا تركتم أمر الله عز وجل وفعلتم هذا؟ قال: زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم، ثم زنى رجل في إثره من الناس فأراد رجمه، فحال قومه دونه وقالوا: لا نرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه، فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أحكم بما في التوراة، فأمر بهما فرجما. قال الزهري: فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، فكان النبي صلى الله عليه وسلم منهم. منهم يعني من الإيش؟ من النبيين المذكورين في هذه الآية، يحكم بها النبيون. قال: وقال الإمام أحمد، وذكر حديث البراء ابن عازب وهو مثل الذي قبله ولكن فيه زيادة، قالوا: ولكنه يعني الزنا كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن شأن هذه الأمة ليس كشأن اليهود، إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد. نعم. قالوا: فاجتمعنا على التحميم والجلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، فالذي يسعى في تحكيم كتاب الله تبارك وتعالى حتى يعمل به في الناس هذا من الأحبار ومن الربانيين ومن الذين يحيون أمر الله تبارك وتعالى. فنزلت هذه الآيات. قال: انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري، فحديث البراء عند مسلم. الذي بعده حديث جابر بن عبد الله، وهو أيضا في نفس القصة. قال: أرسلوا إلى أعلم رجلين فيكم، فجاءوا برجل أعور يقال له ابن سوريا. على كل حال، المهم الذي يهمنا يعني أصل القصة، وفي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فأنشدكم بالذي فلق البحر لبني إسرائيل، وظلل عليكم الغمام، وأنجاكم من آل فرعون، وأنزل المن والسلوى على بني إسرائيل، ما تجدون في التوراة من شأن الرجم؟ فقال أحدهما للآخر: ما نشدت بمثله قط. قال: نجد ترداد النظر زنية، والاعتناق زنية، والتقبيل زنية، فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يبدئ ويعيد، كما يدخل الميل في المكحلة، فقد وجب الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو ذاك، فأمر به فرجم. فنزل قوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، رواه أبو داود. يقول ابن كثير رحمه الله فهذه أحاديث دالة على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حكم بموافقة حكم التوراة، وليس هذا من باب الإلزام لهم بما يعتقدون صحته، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم بحكم الله، لأن الله عز وجل قال له وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. فيقول ابن كثير وليس هذا من باب الإلزام لهم بما يعتقدون صحته، لأنهم مأمورون باتباع الشرع المحمدي لا محالة، ولكن هذا بوحي خاص من الله عز وجل إليه بذلك وسؤاله إياهم عن ذلك ليقررهم على ما بأيديهم. فإذا كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ائتوني بالتوراة ليس لأجل أن يحكم بما في كتابهم، لأنه ربما يستدل هذا البعض الآن يقول إذا تحاكم إلينا يهود ونصران نحكم بما هم عليه بنحلتهم، لا، وإنما يحكم فيهم بحكم الإسلام. طيب ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالتوراة؟ أتى بالتوراة ليقررهم على ما بأيديهم مما تواطأوا على كتمانه وجحده وعدم العمل به تلك الدهور الطويلة، فلما اعترفوا به مع عملهم على خلافه بان زيغهم وعنادهم وتكذيبهم لما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم. قال وعدولهم إلى تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان عن هوى منهم، عن هوى منهم وشهوة لموافقة آرائهم لا لاعتقادهم صحة ما يحكم به، ولهذا قالوا إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. فإذا هم ما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيمانا به وإنما اتباعا لأهوائهم. قال الله تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، إلى أن قال سبحانه أكالون للسحت أي الحرام وهو الرشوة كما قال ابن مسعود وغير واحد، أي ومن كانت هذه صفته كيف يطهر الله قلبه. سبحان الله. وهنا نستحضر حديث إيش من يقول وهو الرشوة، أي من كانت هذه صفته يعني يأكل السحت فكيف يطهر الله قلبه. من يأتينا بالحديث الذي يوافق هذه الآية؟ لا، علاقة يعني طيب المطعم بصلاح القلب، عرفت؟ لا بس وين القلب؟ نبغى الحديث الذي فيه الرابط بين يعني حل المطعم وإيش وطهارة القلب، وين القلب؟ الحلال بين، نعم الحلال بين والحرام بين، نعم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في آخره ألا إن في الجسد مضغة، نعم. قال ومن كانت هذه صفته كيف يطهر الله قلبه، وهذا تحذير شديد من أكل الإيش، من أكل السحت والحرام. أكل السحت والحرام يدنس القلب ولا يطهر قلب يعني من يتعاطى الحرام والسحت. ثم قال تعالى نبيه فإن جاءوك أي يتحاكمون إليك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، أي فلا عليك ألا تحكم بينهم لأنهم لا يقصدون بتحاكمهم إليك اتباع الحق بل ما وافق أهواءهم. ومن هنا يؤخذ أن المفتي إذا علم يعني مستفتيا متعنتا فلا إيش فلا يفتي، لأن الله تبارك وتعالى خير نبيه طالما أن هؤلاء أصحاب هوى لا يطلبون الحق فالنبي صلى الله عليه وسلم خير نبيه، وكذلك المفتي. فإذا علمت إنسانا يريد أن يسأل سؤالا من أجل يعني العناد ومن أجل انتحال الباطل، فأنت بالخيار تجيبه أو لا تجيبه. طبعا ابن عباس وغيره يقول أن هذا منسوخ يعني التخيير، فاحكم بينهم أو أعرض، فيقول هذا التخيير إيش منسوخ بقوله تعالى وأن احكم بينهم بما إيش بما أنزل الله. لكن هذا يمكن توجيهه، يعني أنك إذا اخترت الحكم بينهم فاحكم بينهم بإيش بما أنزل الله، والنسخ يعني لا بد له من دليل واضح. قال ثم قال تعالى فاحكم بينهم بالقسط، نعم أي بالحق والعدل وإن كانوا ظلمة خارجين عن طريق العدل. ثم قال تعالى منكرا عليهم في آرائهم الفاسدة ومقاصدهم الزائغة في تركهم ما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم الذي يزعمون أنهم مأمورون بالتمسك به أبدا، ثم خرجوا عن حكمه وعدلوا إلى غيره مما يعتقدون في نفس الأمر بطلانه. أنهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم وهم يعتقدون بطلان ما هو عليه، فسبحان الله تركوا الذي يعتقدون صحته وجاءوا إلى الذي لا وجاءوا إلى الذي يعتقدون إيش بطلانه، فهؤلاء كيف يهديهم الله عز وجل؟ كما ذكرنا أن المحتال المخادع لا يهدى أبدا، المحتال المخادع لا يهدى. فقال الله تعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. قال ثم مدح التوراة التي أنزلها على عبده ورسوله موسى يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، أي لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلونها ولا يحرفونها. قال والربانيون والأحبار، أي وكذلك الربانيون منهم وهم العلماء العباد، والأحبار وهم العلماء، بما استحفظوا من كتاب الله، أي بما استودعوا من كتاب الله الذي أمروا أن يظهروه ويعملوا به. فهذا واجب العلماء، أن كتاب الله تبارك وتعالى عندهم وديعة يجب عليهم أن يحفظوه وأن يشهدوا أنه حق وأن يظهروه ويعملوا به، وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون، لأن هذه أمانة عظيمة. فالعالم قد إيش قد يخشى الناس، قد يخشى الناس ولا يبلغ يعني حكم الله تبارك وتعالى، أي لا تخافوا منهم وخافوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.